من اختصاص الإذن به، وأما بطلانها بموت المالك فلانتقال المال بموته إلى وارثه ويبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد. هذا بالنسبة لما تقدم في المضاربة. شنو كان هنا في القابل؟ وأما حلول الأجل آخر شيء بموت المدين فلموثقة السكون، وأما عدم حلولها بموت الدائن لأن الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة فيختصر فيه على مولد الناس. هذا مضافا إلى أنه قد يفهم ذلك. قرروا ما أردتم أن تقولوا. تفضلوا. إشكالكم
هنا قلنا أضمع حلول الأجل بموت المدين، فهنا أثبتنا أنه مجرد موت المدين لحمل الأجل.
هذا في المضاربة.
نعم. وقلنا أنه هنا ما في مشكلة حتى أنه في حق الوارث وكذا. هناك أفهمنا هذا الفرق. قلنا وأما أضمعنا بموت المالك في المضاربة فالانتقال المال بموته إلى وارثه. فبعد يفتح من حق الوارث يعني.
لكن خلنا نرجع إلى الفارق. فهمت إشكال السيد؟ طبعا تعبير فهمته أحيانا يكون مو حلو بس يعني مو قصدي شيء، بيع قصدي توجهت ولاحظت والتفت ما شيء تفهمت أيام الإشكالات تترى. فأنا أحيانا تقول من كثر كلامه كثر خطأه ولا تروح، لا تحملون على الغلط. أحيانا ما أقصد شيء مو فهمت من عدم الفهم، لا يستمر نقول فهمت يعني قابلين الفهم بس أقصد توجهتم. على كل حال الأيام موسم الحساسية مرتفع بعد، فإذا جبت اللي جبت في أين الشيخ اليوم مش بقول. أول خلنا نشوف الفرق بينهما سيدنا يعني في التعريف. الفرق يؤدي إلى التمليك صحيح؟ المضاربة هل تؤدي إلى التمليك؟ لا تساويها لكي يكون تناقض. المضاربة يعطي ماله هنا يعني إذن تحوي إذنا أو تجويزا، ما هو جعجعة ولا رطحينا على كل حال. الفرق في أن هذا تمليك، فما دام ملك فالموت لا يلغي فضلا عن وجود بعض الفروقات الأخرى، لكن أتصور في إزالة الإشكال.
حتى مثلا التمليك الفرق، الفرق مو تمليك حقيقي يعني التمليك اعتباري ما لا يبقى المال.
تكلمنا في ذلك الحقيقة والاعتبار سيدنا، يعني إذا بنجي على الاعتبار والحقيقة الحقيقة كل شيء. أنت لازم يكون كتابك إلا اعتبار.
نعم، نتكلم عن ما تجعل الشارع أنه هذا المال.
قلنا ولقد جئتمونا فرادى قرأنا الآية كما خلقناكم أول مرة تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهو تخويل.
ولم يكن للمال ما حق له أن يرجع له المال. فهناك في عملية أن هذا المال في أصله للمال راح يرجع في فترة لاحقة،
ولكن بناء على أي شيء جوزنا التصرف. أنا لما أقرضك هذا المال أنت على أي نحو تتصرف؟ ما السبب الداعي إلى تصرفك؟
لأن ملكه
هذا
المال يرجع
لمن؟ ملكه إلى سنة، ملكه إلى سنة، فهو إلى تلك السنة ويعيده. فحلول الأجل بموت الدائن لم يرد دليل يقول أنه يحل، فلأن الحلول بالموت حكم على خلاف القاعدة. فهنا في مسألة الدين ورد إذا مات المدين، وردت رواية أفادتنا عن القاعدة، وإلا لو لم ترد الرواية فكذلك حتى في موت المدين لا يحل الأجل. ولكن أخرجنا عن القاعدة حديث الإمام الصادق في هذه الرواية الموثقة، إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين. فالفرق بينهما أراه في أن هذه تمليك كما عرفت، القرض عقد يتضمن تمليك شخص ما له لآخر مع ضمانه ببدله. مع ضمانه
الرواية تتكلم عن المدين عن الدار.
إذا الدار لم تأتي هذا كلام، لأنه لم تأتي رواية تمنع من ملكه، من عدم حصول القرض يعني من انفساخه.
هناك حتى على فلانقطاع المال بموته الى وارث، هنا بعد ايضا بعد موت المال قطعا يرجع الى الوارث. والرواية لم تتكلم عن الدائن انما تكلمت عن المدين، واخراج المدين هنا خلاف ما قلنا هنا.
نعم، هنا وردت رواية، هناك لم ترد رواية. ثم هنا تمليك، يعني الفرق الجلي بينهما أولا في وجود تمليك، هناك لم يكن تمليك. مع وجود التمليك يفترض تبعا للقاعدة أنه لا يحل الأجل إلا بعد حلوله، لا بحلول الموت في أي منهما. لكن إذا مات المدين وردت رواية في أن الأجل يحل، إذا حل الأجل بالأجل الإلهي بالمدين فالأجل في العقد يحل، وإن كان مثلا بعد سنة، لكن الآن يسارع في الحلول إن صح التعبير. أما في المضاربة هناك لم تكن هذه الرواية أصلا، لم يكن تمليك، يعني من البداية لم يوجد تمليك، فالموت يرجع الأمور كما كانت، لأنه مجرد إذن، معاملة بين طرفين تتضمن دفع المال من أحدهما، والعمل تتضمن دفع المال من أحدهما والعمل من الآخر مع اقتسام الربح. وعرفناها بعدين بأنها أشبه بالإذن، فهذا المال مأذون فيه فقط. بعد موته ليست له أهلية إبقاء هذا الإذن أو إزاحة هذا الإذن، فالأمر راجع إلى من؟ راجع إلى الورثة. الورثة ممكن أن يعطوا إذنا، ما لم يعطوا إذنا فالأصل عدم إعطاء الإذن، المال لهم فيرجع إليهم. فهذا معنى انفساخ هذا العقد بموت دافع المال، بموت المالك. وكذلك موت العامل قلنا أذن للعامل، أما ورثة العامل فلم يؤذن لهم، الآن في هذه المضاربة، استمراره معنى إعطاء إذن جديد لهم، أي إعطاء يعني إجراء معاملة جديدة، عقد جديد، مضاربة جديدة معهم. ما أدري اتضح المراد أو لا. سيدنا إذا ما اقتنعتم، إذا ما اقتنعتم نزيد على ذلك. ما أدري الآن لماذا مو مقتنع؟ خلنا نقتنع معه، ما يخالف.
أنه حتى هذا التمليك زين بعدما يموت صاحب المال المال هو مسلوب حق المال اصلا، حق يرجع الى الوارث.
المشكله من نظركم لهذا التمليك انه مجرد تمليك، ان صح التعبير كما عبرتم انه لفظي وليس تمليك، بس احنا قاعدين نفرق شيء صوري.
يعني هو عقد،
انتم الان
هذا عقد،
عقد جائز وعقد لازم. هم من الفرق بينهما أن الأول جائز والآخر لازم.
إن شاء الله نحن نتكلم عن داخل بقرينة بدون شرط، لا نتكلم عن مضاربة فقط، أنا نتكلم عن مضاربة فيها شرط،
فالشرط يسيرها لازمة.
نعم أنا كلامي في مضاربة،
ولكن هل يؤدي إلى تملك المال وإن كان شرطا؟ وإن وجد فيها شرط يؤدي إلى لزومها تنزلا فلنقول، لكن لا يؤدي إلى تمليك المال. يعني التمليك الآن مثله مثل أنا الآن بالقرض، هذا عندي وأنا صاحب يد عليه ومسيطر عليه وأملكه، أملكه. ضع في ذهنكم أن ملكي له مثل ما أملكه بالبيع، ملك وأتصرف فيه. غايته أنه في القابض أنا أضمن بدله، إن كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فالقيم. أنتم انظروا إليه من حيث المساواة في الملك. يعني إحنا ما عندنا الآن مفهوم الملك أنه عندنا مشكك مثلا، هذا درجته تختلف مثل البياض، بياض الورقة هذه غير بياض هذه الورقة، متواضع. ملك يعني هذا يملكه بالبيع ويتصرف فيه، وهذا يملكه بالقرض ويتصرف فيه. غايته أنه هذا الملك له بدل، وإلا لو كان كما تذكرون يعني مجرد لفظ أو يعني مو ملك حقيقي كما أخبرتم، كما جاز لي التصرف فيه وجهنا أتصرف فيه، فهذا ملك. ما دام ملكا فما دام أنا أملكه حتى بموت من ملكني ما لم يحل الأجل، لا دليل على أنه ينفسخ ذلك العقد، فيبقى إلى حلول الأجل. وبعدين الورثة صحيح يستحقون، لكن هذه أشبه بمسألة الغرماء. الورثة يستحقون لو لم تكن وصية، لو لم يكن دين، هذه تلحق بها الورثة يستحقون، لكن أبطأ استحقاقهم هذا المورث الميت قبل أن يورثهم. لما أقرضني هذا القلم لم يخرجه يعني من لم يمنعهم من تورثه إن صح التعبير، إلا مؤقتا، من أجل ذلك أخر ذلك، ولا دليل على أنه ينفسخ العقد بمجرد موت المورث. هنا بمجرد موت المقرض، هو مورث في نفس الوقت قبل أن يورثهم، قبل أن يموت كان قد أقرض طرفا، فهذا بموته لم يرد دليل كما في حالة المقترض إلى مات المؤسسة السكونية. فنبقى على الأصل، شيء مملوك الآن أنتم تستحقون لولا تصرف المورث، فهذا من تصرفاته الأخرى. أفضل أنه أوصى به أو كذا، أو كان كما قلنا دينا لغريب فهم يمنعون عنه، هنا يمنعون عنه لجعله قرضا، إلا أن المنع محدود ومؤقت بحلول الأجل، فإذا حل الأجل ارتفع المنع وجب على المقترض إعادته إلى ورثة المقرض وانتهت المنع. فهناك فرق، يعني حتى لو كان فرق ضئيل لكن يوجد فرق بينهما، وإذا وجد الفرق لم يستقر ما أشرتم إليه من تهافت أو تناقض. إحنا جايين نقتنع سيدنا، خلينا قضي الموسم، أنا ما مو مع التحديد بحد، إذا ما تذكروا بها اليوم إذا ما اقتنعتم نورد نقاط أخرى تؤدي إلى الاقتناع. ما أدري الأخوة مقتنعون، الفرق بين الحوزة والجامعة، ونحن في جامعة في حوزة يعني في الأصل تقصد الجامعة بالمعنى الاصطلاحي، الفرق هناك أنه تلقى المعلومة قبلت ما قبلت مو بالضرورة. احنا هنا في الشيء اللي نقوله نقتنع به، فإذا ما اقتنعنا ما لازم نقلل الصفحات. والله احنا وصلنا أمس بشراط صحة الرهن إلى ثلاثة، نقرأ المثل في صفحة 47 و200 من ثلاثة ما بقي من هذا المبحث. من الشراط قال: كون المرهون عينا مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الدين ولا المنفعة، رهن الدين ولا المنفعة، ولا مثل الخمر ولا مثل الطير في الهواء والوقف ولو كان خاصا. هذه الأمور ليست مملوكة فبالتالي لا يصح رهنها. أربعة: كون ما يرهن عليه دينا ثابت، ما يرهن عليه دينا ثابتا في الذمة، العرش ثم النقش، لأن أنت تريد أن ترهن أكو دين، أما هذا رهن بعدين يأتي الدين هذا خلاف القاعدة. دينا ثابتا في الذمة لفعلية سببه من اقتراض أو إتلاف مال أو شراء نسية فلا يصح الرهن على ما سيقترض أو على ثمن ما سيشتري ونحو ذلك. هذا أشبه شيء أنه قضي مهرا بعد 10 سنوات من الجواز مثلا، فهذا أول خل يصير القرض بعدين إرهن، أما إرهن بعدين القرض 5: يشترط أيضا قبض المرتهن للعين المرهونة حدوثا ولا تلزم استدامة ذلك. فش الدليل عليه؟ أولا كون المرهون عينا، هذا ما قال به المشهور، يعني ليس أمرا اتفاقيا في مذهبنا. المشهور قالوا اشتراط كون المرهون عينا، وبالتالي لا يصح رهن المنافع. المنافع من الأشياء التي لا تحصل إلا تدريجيا، يعني نشبهها بما يعبر عنه في الاقتصاد باندثار الآلة، يعني اندثار الآلة استحقاق مصلحتها. هذا القلم أنا لما أكتب به فيه منفعة للكتابة، منفعته في أول يوم أكثر من بعد 100 يوم، فالمنفعة ممتدة. أفرض أن عمره كما يكتب على بعض الأقلام كذا 100 متر يكتب على متر، فهذه المنفعة إذا وصلت إلى 1000 أفرض أنها حدة انتهت المنفعة، لكن حصول المنفعة لا تكون باليوم الأول بالكتابة الأولى. يعني لما أريد أن أستوفي منفعته لابد أن آتي على آخر قطرة حبر فيه، فهذه استيفاء المنفعة لن يكون إلا تدريجيا باستمرار الكتابة، فالمنفعة لا يصدق عليها أنها تقبض، يعني لا يصح الاستيلاء عليها، لا يتحقق الاستيلاء عليها. نعم العين القلم بما هو قلم، لما لا أتحدث عن منفعته الكتابة عنه هو قلم، أنا أقبضه، أقبض القلم، أستولي عليه، أستطيع أن أستولي عليه إذا كان عينا. فبالتالي هذا لو اشترطنا طبعا القبض، لأنهم اختلفوا في القبض شرط أو ليس بشرط، اختلفوا على ثلاثة آراء، بعضهم اشترطه في مسألة صحة القرض أنه لا بد من القبض يصح القرض، يصح عقد احنا في الهبة لأهل الرهن، يصح عقد الرهن لا بد من القبض، قبض المال المرهون. وبعضهم قال هو يصح حتى بدون القبض، الرهن يصح بمجرد إحداثه إجابة قبول، لكن كلامنا في اللزوم يبقى جائزا ما لم يحصل القبض، كأن القبض يؤدي إلى توثيق ذلك العقد. احنا قلنا أنه الرهن عبارة عن استيثاق للمعاملة، يعني طلب استيثاقها، جعل وثيقة عليها، حبس. هذا المال قلنا لغة الرهن والحبس، والفقهاء عرفوا بأنه وثيقة للتأمين، كما هذه العبارة رأيتها هنا، أنه وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة. وإذا قلت أن هذه عبارة التأمين لم تذكر في تعاريفهم، ثم قالوا أنها وثيقة لدين المرتهن، ذكرنا ذلك يوم أمس بالتوضيح، هنا ذكره أنه للتأمين على هذا المال الذي دفع فيأخذ مقابله رهنا. هذا أن رأيان، أنه شرط في الصحة، القول الآخر شرط في اللزوم، القول الثالث ينفي أن يكون القبض شرطا لا في صحة الرهن ولا في لزومه. يقول الرهن مثله مثل أي عقد، أي عقد يتقوم بماذا؟ يتقوم بإيجاب وقبول، حصل إيجاب وقبول إذن، وهذا أدلة المشروعية هم كانت عارية عن اشتراط القبض. فالرهن عقد يتحصل بإيجاب وقبول، شأنه شأن غيره من العقود، فإذا حصل وجب الوفاء به، صار ملزما تبعا لأصالة اللزوم في العقود. وأوفوا بالعقود تدلل هنا هذه العمومات، تكفي على هذه هذا اللزوم المدعى والصحة من حيث كونه متقوم بإيجاب وقبول فهو صحيح، وإذا كان صحيحا فالأصل اللزوم، فيكون لازما دون اشتراط القبض لا في الصحة ولا في اللزوم. هذا تبعا لإطلاق الأدلة، لم تقيده بالقبض. مسألة القبض سوف يأتي لها بند يتكلم فيها، لكن سبقت الأحداث وأشرت إليها من حيث أنه الآن عين أو ليس بعين. فالقائلون يعني خلاف المشهور الذين يقولون أنه يصح على الأشياء غير العينية، دعوى المشهور في مخالفتهم واحتجاج المشهور عليهم من أنه كيف يقبض ما لم يكن عينا، يعني شو تبين الإشكال؟ تبين في اشتراط القبض، يعني هذا إشكال مبنائي. إذا صحيح، إذا اشترطنا القبض في تحقق الرهن يأتي الكلام هنا، ونشترط أن يكون مما يقبض، أن يكون عينا. لكن ماذا لو لم نشترط القبض أصلا لتحقق عقد الرهن؟ لا يأتي هذا الكلام أنه لابد أن يكون عينا لأن العين تقبض وغير العين لا تقبض، فأصلا نحن مشترطين القبض ليتفرع عليه كونه عينا أو لا. واضح إشكالهم؟ احتاج سبورة. فهكذا إذن فاعتبار كون المرهون عينا كما ذهب إليه المشهور، فلأن الدين لا يمكن تحقق القبض فيه، الدين أمر كلي في الذمة، فكيف يقبض كيف يستولى عليه، وهو شرط في صحة الراهن كما سيأتي. لكن أشرت إلى أنه ليس شرطا اتفاقيا بل هو شرط عند المشهور. فالمسألة مبنية إذن. ثم قال بل لا يصح تعلق الرهن بالدين حتى بناء على إنكار شرطه. ترقى هنا أنه حتى مو مسألة أنه أمر مبنائي، حتى إذا قلنا أن الشرط ليس أن القبض ليس بشرط في صحة الرهن، فلا ينفتح الباب على مصراعيه ليدخل كل شيء حتى ما لا يقبض حتى الدين في صحة الرهن. يعني لو كان الدين هنا لو كان الرهن دينا فلا يصح، والدين لا يقبض، واحنا اشترطنا افرض قلنا بالسعة واستعنا الدائرة وقلنا لا يشترط القبض، يقول حتى لو قلنا انه لا يشترط القبض في الرهن فلا يدخل الدين هنا في ليصحح الرهن، لأنه المراد من الرهن جعله وثيقة للدين، فكأنه أجعل دينا وثيقة للدين كأنه أنا في نحو من شبهة التسلسل، فلا يصح من هذه الجهة. أنا أستدين وأجعل ما في ذمتي فلان لي رهنا لما في ذمتي لك، لا، وكله في الذمة، فتعلق شيء في الذمة رهنا لما تعلقت به الذمة وهكذا. فمن هذه بغض النظر عن اشتراط القبض أو عدم اشتراطه، يعني يكفي لعدم صحة تعلق الرهن بالدين يكفي هذا أنه خلاف أن الدين وجعله جعل الرهن دينا خلاف الاستثاق، وقلنا أنه في اللغة هو الحد وفي الاصطلاح هو وثيقة لضمان وتوثيق دين المرتهن، فلا يصح عرفا الناس لا يقبلون ذلك، وأنه لا يصح جعل وثيقة للدين جعله دين أيضا. واضح هذا المعنى. قال وأما اعتبار كون المرهون عينا فلأن الدين لا يمكن تحقق القبض فيه وهو شرط في صحة الرهن كما سيأتي. شرط أشرت إلى أنه ليس شرطا متفقا عليه، بل لا يصح تعلق الرهن بالدين حتى بناء على إنكار شرطية القبض باعتبار أن الغرض من الرهن وهو الاستيثاق، يعني استفعال طلب الوثيقة، طلب لا يتحقق بالدين، الدين لا يجعل النفس مطمئنة إلى ضمان ما خرج منها عينا، يعني هنا كان يكون دينا مقابلة. اتضحت هذه النقطة. وأما عدم صحة تعلقه بالمنفعة فلأنه لو تصورنا فيها تحقق القبض فمثل ما مثلنا بكتابة القلم فهو تتحقق تدريجيا. قال فيمكن أن يقال هي من الموجودات المتقدمة تدريجا شيئا فشيئا. أنا أحصلها فاستيلاء لا يتحقق منها أن يقال هي من الموجودات المتقدمة تدريجا وليست موجودا قارا بعينه ليمكن أن تكون ثقة على الدال. من طأت هذه الدار مثلا وهذا الخادم وهذه السيارة وهذا الخلف أنا ما يمكن أن أحصل المنفعة تماما إلا أن يقال بأنه مثلا منفعتها يوما فهنا ممكن أن يتسامح فيه وإن كان نفس الشيء يعني بالدقة الهندسية المنفعة تأتي ساعة بعد ساعة حتى في اليوم نفسه لا يمكن الاستيلاء عليها أو يمكن عدم حصولها في تمام اليوم لعروض عارض مثلا لهذه للخادم أو للدار. لكن لعله هذا المقدار من عدم الاستقرار وعدم تحصيل المنفعة لعله يتسامح فيه عرفا فيترك الأمر في هذه الحالة إلى الأرض عدا امتدادها. يعني لو قلنا بامتداد المنفعة وقتا طويلا على كل حال فهنا أيضا يمنع كون الرهن يرهن منفعة يرهن منفعة داره مثلا وأيضا لا يصح الرهن فيما لم يملك. وأما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلأن غير القابل للملك أحيانا هو لا يكون قابلا للملك أصلا في شريعتنا كالخمر والخنزير لا قيمة له درهم ما لا قيمة له أصلا ليست له مالية هو لا يملك أو لا هو يملك ولكن في الشريعة يعني لا مانع من ملكه لكن فعلا لم يملك له كالسمك في الماء أو الطير في الهواء. أنا أرهن لك هذا الطائر إذا اصطدته سوف آتيك به الآن لم يملك لك لكي تجعله رهنا فيكون ممنوعا من ذلك. وأما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلأن غير القابل للملك أو غير المملوك قابلا كان أو غير قابل للملك في نفسه كالخمر هنا غير القابل للملك مثل بيك الخمر أو غير المتصف به بالملك فعلا يعني هو يملك لكنه بعده لكنه لم يملك بعد زين فلأن غير القابل للملك لنفسك الخمر أو غير المتصف بالملك به بالفعل لا يحصل به الاستيثاق فكيف يجعل وثيقة وهو ممتنع عن حصول الاستيثاق به. ومنه يتضح الوجه في اعتبار كون العين المرهونة بأمرا صالحا للبيع والشراء كذلك افرض مال الجعالة الآن واحد قال من خاط لي ثوبا فله كذا أنا افرض أنني في بدء خياطتي للثوب ولا أستطيع أن أرهن ما لم أملك بعد هذه الجعالة لم أملكها إلا بعد حصول متعلق تلك الجعالة فأستحقها ولم أقبضها أستطيع أن أرهنها ما لم يحصل ذلك فلا أستطيع صحيح. وأما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلأن غير القابل للملك نفسك الخمر وغير المتصف به فلا يصدر به الاستحقاق. ومنه يتضح الوجه في اعتبار كون العين المرهونة أمرا صالحا للبيع والشراء ولا يكفي أن تكون مثل الطير في الهواء أو الوقف الوقف محبس على فئة ليس ملكا شخصيا فبالتالي لا أستطيع أن أتصرف فيه وأن أرهنه. واضحة هذه الفقرة أه يعني بعض المباحث هنا في الرهن وأمثاله لا تكون يعني محسوسة، أو يعني مثل الصلاة والصوم أو كذا الفقه العبادي، فإذا ما اتضحت صورة من الصور هنا. الخامس نرجع إلى مسألة اعتبار القبض شرطا في صحة عقد الرهن أو في لزومه. قلنا هناك من اشترطه في الصحة، وهناك يعني قال الصحة متوقفة عليه لا يصح حتى يقبض، ومنهم من قال لا هو يصح ولكن لا يلزم حتى يقبض، ومنهم قال أنه يصح ويلزم للنحو الذي ذكرناه، قبض أو لم يقبض فلا دخالة للقبض في صحة ولزوم عقد الرهن. فهنا ذكر أنه محل خلاف. بعض الكتب أشارت إلى أن الأقوال فيه أن الاختلاف فيه على قولين، بعضها كما ذكرت وهي قلة أشارت إلى أنها على ثلاثة بهذا النحو، يعني بعضهم كأنما قالوا بالصحة أنه يصح كبيرا ولم يقبض، وأنه لا دخالة للقبض بالصحة ولكن الكلام في اللزوم وعدم اللزوم. والصحيح أن الخلاف قائم حتى في الصحة، فهنا يقول أن اشتراط القبض اعتبار القبض في صحة الرهن محل خلاف. ومقتضى القاعدة يقول إذا راح ننظر إلى أدلة الرهن التي هم أمسطرنا شيئا منها أنها مطلقة، وبالتالي لم تقيد إلا يصير القبض، وأنها تتحقق بإيجاب وقبول، فمتى ما تحقق الإيجاب والقبول فيصح الرهن عقد الرهن دون حصول قبض وإقباض. ومقتضى القاعدة عدم اعتباره، عدم اشتراطه بأي دليل، قال تمسكا بإطلاق دليل شرعي، مثل في الامتحان ما ذكرت لكم ما الدليل على كذا، كان ما ذكر المسألة وكان إطلاق الدليل الإطلاق، فأنتم انظروا بدائرة أوسع يعني بأفق أوسع، لما بالشكل أفرض نطلب دليل أو كذا، يعني لو قلنا عموم إطلاق ليس منفور فيه دليل خاص، يعني أشبه شيء من الفعل من الرجال لما نقول دليل وثاقة فلان ما هو وجه توثيق، وجه وجود ينفرض في التفسير القمي، ملازم إلا هناك نص بتوثيقه، فهالشكل تنظروا إليه من جميع الجهات فلعله يكون هكذا. بعضهم يعني البعض تجاوز المسألة أو لأنها كانت اختيارية وإن كانت سهلة، يعني تجاوزها بأنه لا دليل هنا فنظر إلى غيرها. على كل حال أقل خلط الخامس معذرة. وأما اعتبار القبض في صحة الرهن فمحل خلاف، ومقتضى القاعدة في عدم اعتباره تمسكا بإطلاق دليل شرعية، ودعوى أن عنوانه لا يسبق إلا بالقبض غير مقبولة، أنه يحصل حصل القبض أو لم يحصل القبض، يعني هذا الرهن حاصل ونفس العنوان يعني أنه حصل رهن تبعا لسائر العقود هو عقد، فهو متقوم بالإجابة والقبول، أما الزيادة عليه فلو اشترطت نقول غير مقبولة لأنها لم تشترط. فلماذا تكون هذه يكون شرطا؟ يعني ما دام لم يشترط في ألسنة الأدلة القاض فمن أين فهو قائم يعني بمجرد الإجابة والقبول، فمن أين تأتي هذه الدعوة أنه لا يصح حتى يحصل القبض؟ لا دليل على أنه لا يصح حتى يحصل القبض، ودليل مشروعيته مطلق لم يقيد بالقبض، فلذلك تكون هذه الدعوة غير مقبولة، فهذا وجه عدم قبول.
يعني تكرر الخلط معاني كثيرة هو لم يتطرق أي معنى معاني الضرب هو المعتبر هو محل الصراحة. يعني بعض المعاني تذكر الخلط يعني لا يمكن أن نتصور من بعد ظلم إذا كان مثلا مواد الخلط التخلية المذكور أو
هو مطلق القبض. هنا يتكلم عن أنه الرأي، نعم القبض اختاره المشهور شرطا، لكن هنا يتكلم في الرأي الذي خلاف المشهور أنه لا يشترط القبض، أو عفوا المشهور بالعكس هم الذين قالوا بعدم الاشتراط. كما
وقرض من القبض هنا
نعم هناك توسع في المسألة. هنا القبض بإطلاقه، هنا يتكلم عن القبض على نحوه المطلق، من أنه إذا تريدون التوسع في هذا المعنى. هو الآن يتكلم بغض النظر يعني أنه تبع للرواية التي سوف تأتي، نفت أن يكون حصول قبض إلا حصول رهن إلا أن يكون ذلك المال المرتهن مقبوضا، فما لم يتحقق القبض. ويأتي هذا بحسبه، كل بحسبه، بحسب هذا الرهن. يعني تارة أرهن قلما، تارة يكون الرهن أرضا، فكل بحسبه. كما في البيع، هذا تبع للبيع، القبض الحاصل هنا في اشتراط حصوله في البيع الفروض أو عدم اشتراطه هنا لا يشترط في البيع، لكن مر الكلام عنه بأن لو حصل كيف يحصل، فهو يختلف من شيء إلى آخر أنحاء حصول القبض. على كل حال يأتي بقية الكلام فيه، فقد نضى الوقت. صلى الله عليه وسلم.